الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات أصل المعاد، وقلنا لابد وأن نتأمل في هذه الأدلة لنرى هل هي أدلة عقلية محضة أو لا، ليست أدلة عقلية محضة، وإنما هي أدلة نقلية ضمت إليها مقدمات عقلية. انتهينا بالأمس من الدليل الأول وبينا ما يرد عليه من ملاحظات. الدليل الثاني هو دليل الحكمة، وهذا الدليل من أشهر الأدلة.
السلام
عليكم. السلام. وهو متداول كثير في كلمات علماء الكلام والفلسفة. وقد قيل أن قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يشير إلى هذا الدليل، دليل الحكمة. ولكن في كون هذه الآية تشير إلى هذا الدليل نظر. هذا الدليل قرب بعدة تقريبات. التقريب الأول ما ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه. حاصل هذا الدليل أو هذا التقريب هو أن الله تبارك وتعالى كلف العباد، فلا بد وأن يبعثهم يوم القيامة ويدخل المحسن منهم الجنة، وإلا يكون الباري تبارك وتعالى ظالما. والباري تبارك وتعالى لا يفعل الظلم. لماذا يلزم الظلم من ترك المعاد؟ يقول العلامة لأن الطاعة التي التزم بها العباد أوجبت ثبوت استحقاق للعباد على الله تبارك وتعالى، فإنهم بعد أن أطاعوا يستحقون الثواب، فيجب على الله تبارك وتعالى أن يعطيهم حقه، أن يعطيهم حقه وهو الثواب، وإلا يكونوا ظالمين. الملاحظة الأولى على هذا الاستدلال أنه استدلال بالعهد وليس استدلال بالحكمة. الخواجة كان في صدد الاستدلال بحكمة الله على أصل المعاد أو المعاد الجسماني، والعلامة جاء بتقرير يعتمد على العادل، على صفة العادل لا على صفة. فلو تم هذا الدليل فهو ليس استدلال بالعادل وإنما هو استدلال، فهو ليس استدلال بالحكمة وإنما هو استدلال بالعد. الملاحظة الثانية،
ما المانع شيخ ترك الاستدلال بالعد؟ مش المفروض نريد أن نثبت المعاد؟
المفروض أنك تريد أن تستدل بالحكم على المعاد، فلماذا تأتي بدليل يعتمد على العد؟
ما المانع شيخ؟
المانع هو عدم مطابقة الشرح للأصل. أنت الآن تريد أن تقرر دليل يعتمد على صفة الحكمة، فلماذا تأتي بدليل يعتمد على صفة العادل؟ أول سؤال تواجهه أين دلالة الحكمة في هذا التقريب على ثبوت المعاد؟ أنت تريد أن تستدل بالحكمة وجئتنا بدليل كل مقدماته لا تعتمد على حكمة الله تبارك وتعالى وإنما تعتمد على صفة العادل. هذه ليست ملاحظة جوهرية وإنما هي ملاحظة فنية. لو تم هذا الدليل لا يضر بالنتيجة، نحن نريد أن نثبت المعاد سواء بصفة العادل أو بصفة الحكمة، بصفة الحكمة أو بصفة العادل نريد أن نثبت المعاد. الإشكال إشكال فني، أنت في مقام شرح عبارة العلامة التي يستدل فيها العلامة، أنت في مقام شرح عبارة الخواجة التي يستدل فيها الخواجة بصفة الحكمة، فلماذا تأتي بتقريبا؟ يعتمد على عدل الله تبارك وتعالى. خب، الملاحظة الثانية، العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا التقريب يقول لنا: يجب أن يبعث الله الخلق لكي يثيبهم، لأنه لو لم يثب لكان ظالما. السؤال: يكون ظالما في فرض الوعد بالثواب، أو يكون ظالما في فرض عدم الوعد بالثواب؟ إن قلت يكون ظالما في فرض الوعد بالثواب ولا يكون ظالما في فرض عدم الوعد بالثواب، نقول في الحقيقة هذا الكلام مرده ليس إلى الاستدلال بصفة العادل، وإنما مرده إلى الاستدلال بقبح خلف الوعد، وبينهما فرق. أنت تقول إذا أطاع العبد، المفروض على هذا الاحتمال لا يثبت له حق أن يثاب على الله. نعم، لأن الله وعده فيجب على الله تبارك وتعالى أن يفي. نقول وعد الله تبارك وتعالى لا يولد حقا، وإنما هو يثبت وجوب الوفاء بالوعد لقبح خلف الوعد، فيكون هذا الدليل ليس دليلا مستقلا في عرض الدليل الذي ذكرناه بالأمس. بالأمس قلنا الدليل الأول هو أن يقال بأن الله عليكم السلام بأن الله تبارك وتعالى وعد العباد بالثواب، وتوعد وعد المطيع بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، ويجب على الله أن يفي بالوعد والوعيد. إذا كنت هنا في الدليل الثاني تقول لي إنما يجب على الله تبارك وتعالى أن يثب فيما إذا وعد، رجعنا في هذا الدليل إلى الدليل الأول. الكلام الذي تقدم في الدليل الأول يأتي بعينه ماذا؟ بهذا الدليل. وإذا قلت لا، العبد يثبت له حق أن يثاب وإن لم يعد الباري تبارك وتعالى بالثواب، نقول هذا مبني على أن العمل الذي يقدمه العبد لله تبارك وتعالى يقدمه من باب المعاوضة، يبذل لله تبارك وتعالى شيء ويأخذ في المقابل شيء، وهو الذي يسمى بالثواب. وقد تقدم فيما سبق أن ثواب الله تبارك وتعالى ليس على نحو المعاوضة، إذ لا يعطي العبد شيء لله. ما قيمة هذا العبد حتى يكون معطيا لله تبارك وتعالى، مالك الملك الغني المطلق؟ ما قيمة هذا العبد حتى يعطي الله تبارك وتعالى ما يستحق بإعطائه عوضا ومقابل وثمن؟ ما قيمة هذا العبد؟ إذن هذا الدليل إن كان يقول عليكم السلام بوجوب أن يثيب الله مع الوعد، قلنا رجع هذا الدليل إلى الدليل الأول. وإن قال بوجوب أن يثيب الباري تبارك وتعالى بلا وعد، قلنا لا نسلم هذا الوجوب، إذ مقابلة الثواب للعمال ليست على نحو المعارضة، وإنما هو محض تفضل من الله تبارك وتعالى على عبده. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة، سلم أنه إذا أطاع العبد استحق على الله الثواب، وأن هذا الاستحقاق ليس من باب وجوب الوفاء بالوعد، لكن نقول الثواب المستحق أعم من أن يكون في النشأة الأخرى. العقل لا يحدد موطن هذا الثواب. غاية ما يقول العبد بمقتضى هذا التقريب، الباري تبارك وتعالى عليه أن يثيب العبد أن يعوض العبد على عمله، لكن أين يعوضه؟ أين يثيبه؟ في هذه النشأة، في نشأة القبر، في نشأة يوم القيامة. العقل ساكت، لا لسان له في هذه الجهة، ونحن في صدد ماذا؟ إثبات هذه الجهة، إثبات يوم القيامة، وجعلنا الثواب حد أوسط لإثبات ماذا؟ العود هناك. أصل استحقاق الثواب لا يثبت وجوب العودة هنا، إذن هذا الدليل في نفسه لا يثبت أصلا، إلا أن تقول الباري تبارك وتعالى وعد بثواب خاص وهو في النشأة الأخرى في الجنة، حينئذ نقول لك هذا الدليل مقبول، ولكنه استدلال بدليل نقلي وليس استدلال بدليل عقلي، وأنت تريد أن تستدل بدليل عقلي يعتمد على صفة الحكمة، لا أن تستدل ماذا؟ بدليل نقلي يعتمد على قبح خلف الوعد. شتان بين هذين الدليلين، واضح؟
يمكن يكون مقدمة لدليل عقلي؟
نعم،
يمكن يكون مقدمة يستدل
عقلي. إذا 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 جئت بمقدمة النقلية إذا دليلك ليس عقلي، دليلك في الواقع يعتمد على الناقل، تقول لأن الله وعد بثواب خاص وهو لا يخلف بحكم العقل، النتيجة الباري تبارك وتعالى سيثيب بثواب خاص، لولا هذا الوعد ما استطاع العقل أن يقول شيء. فإذا هذا الدليل ليس بعقلي، هذا الدليل يعتمد على مقدمة عقلية ومقدمة، والنتيجة تتبع خس المقدمات، وهي أن هذا الدليل ليس بعقلي. خب، هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني الذي ذكره العلامة، والتفت، هذا التقريب أيضا المطلوب من إثبات المعاد بصفة الحكمة. التقريب ماذا يقول؟ يقول الباري تبارك وتعالى ألم كثيرا من العباد في الدنيا، ما أكثر الناس الذين ماتوا في الزلازل والبراكين وتحت تعذيب السياط، ويجب على الباري تبارك وتعالى أن يعوض عن هذه الآلام. وكثير من الناس نجدهم يموتون من دون أن يأخذون عوض. إذن لا بد من وجود نشأة أخرى يعوض فيها الباري تبارك وتعالى، وهو المعاد. هذا الدليل لا يعتمد على مقدمة نقلية، كل مقدمات عقلية، لكن يلاحظ عليه أولا أنه تقدم أنه لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض في الآلام. الباري تبارك وتعالى مالك مطلق، وله حق أن يتصرف في عبده كيفما يشاء، إذ تصرفه في عبده تصرف المالك في ملكه. نعم، يقبح على الله الإيلام من باب العقاب لأن هذا ظلم، ويقبح على الله الإيلام من دون غرض وغاية لأن هذا عبث. ومن أين تثبتون أن هذه الآلام التي وقعت لأكثر الناس ليس فيها وجه مصحح ومصلحة وغاية لإيقاعها وفعلها من قبل الله تبارك وتعالى؟ فالباري من جهة لا يجب عليه أن يعوض لأنه تصرف مالك في ملكه، ومن جهة لا يقبح هذا الإيلام من جهتي أنه عبث لأننا لا نحرز عدم وجود غاية. فكيف يقول العقل والحال هذه يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض؟ هذا أولا. وثانيا سلمنا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض. العقل لا يحدد موطن هذا التعويض، نفس المناقشة التي وردت على الدليل السابق والأسبق. والملاحظة الثالثة هو أن هذا الدليل أيضا يعتمد على صفة العادل ولا يعتمد على صفة لو تام، فهو يعتمد على عدل الله تبارك وتعالى، لأن الإيلام بلا تعويض ظلم، فيجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض لأنه تبارك وتعالى عادل. هذا استدلال بالعدل وليس استدلالا بالحكم. خب، التقريب الثالث ما ذكره الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه. الشهيد مطهري يقول: لو نظرنا إلى الجنين في عالم الأرحام سنجد أن الله تبارك وتعالى خلق له هذا الحبل السري، والغاية من خلق الحبل السري في عالم الأرحام واضحة. الغرض من خلق هذا الحبل إيصال الغذاء إلى هذا الجنين، فإنه بدونه يموت الجنين. فلو أن الجنين خلق بحبل سري فقط ومات في عالم الرحم، لن نقول الباري تبارك وتعالى فعل اللعب والعبث من خلق ماذا؟ هذا الحبل السر، لأن غايته في ذلك العالم عالم الأرحام واضحة بالنسبة إلينا، أن يصل الطعام إلى هذه الكتلة اللحمية الموجودة في الرحم، وفعلا هذا السر قام بدوره إلى 9 أشهر ثم ماذا؟ مات الجنين، انتقل إلى رحمة الله. لكن الجنين لم يخلق الباري تبارك وتعالى له فقط حبل سري، خلق له عينين، وهاتان لا يستفيد منهما الجنين في عالم الرحم ولا يبصر، وخلق له فم وجعل فيه لسان، وخلق له يدان وخلق له يدين ورجلين، وهو لا يرفع شيئا ويضع بيده في عالم الرحم، ولا ينتقل بقدميه من مكان إلى آخر. فلو أن الأجنة كانوا يصلون 9 أشهر في عالم الأرحام ثم يموتون، سيقول العقل يلزم من ذلك العبث، إذ ما فائدة العينين اللتين خلقتا خلقتا، وما فائدة اليدين اللتين خلقتا، وما فائدة الرجلين؟ ألم نجعل له ولسانا وشفتين؟ ما الفائدة من خلق ذلك في عالم الأرحام والمفروض أن كل جنين لا يستفيد منهما؟ إذا التفت العاقل إلى الجنين في عالم الرحم ما يحتاج إلى آية ولا إلى رواية حتى يقول هذا الجنين لم يخلق لعالم الرحم، بل خلق لعالم آخر بعد عالم الأرحام، سيخرج من ويستفيد من عينيه ومن لسانه ومن يديه ومن رجليه، وإلا سيكون خالق هذا الجنين لاعبا عابثا. وحيث أن الخالق لا يكون عابثا لاعبا، لا يتناسب العبث واللعب مع كمال ذاته، إذن الباري تبارك وتعالى الذي خلق هذا الجنين خلقه لنشأة غير نشأة الأرحام. يقول نفس هذا الكلام، نفس هذا البيان نطبقه على الإنسان في الدنيا. لو أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان فقط بعينين ولسان وشفتين، وجعل له قدمين يمشي بهما، يدين يرفع بهما ويبطش، ثم قلنا الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويموت، لن نقول الباري تبارك وتعالى فعل عبثا، لأن هذه الآلات والأجهزة التي أعطاها الإنسان لها فائدة تترتب في هذه النشأة. فلو قلنا ينعدم الإنسان وينتهي فيما لو كان الله خلق له هذا البدن بهذه التركيبة، لا يلزم من ذلك نسبة العبث إلى الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان نجده لم يخلق فقط وأعطي عينين ولسان وشفتين، بل جهز بأجهزة لا تتناسب مع الفناء وإنما تتناسب مع البقاء. أعطي الإنسان نفس، هذه النفس لا تفنى بفناء البدن، يتبدل البدن ولا تتبدل. وأعطي غرائز نفسية، ومن ضمن تلك الغرائز غريزة حب البقاء وغريزة البحث عن الكمال المطلق. هذه الغرائز لماذا أودعها الله تبارك وتعالى إذا كان الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكمال المطلق ولا يمكن أن يتحصل على البقاء، وإنما حياته هي الحياة الدنيا؟ لا بد أن نقول هنالك عالم آخر. خلقت هذه الأجهزة في الإنسان لكي ماذا؟ يكون موجودا في ذلك العالم، لا لكي يكون موجودا في هذا العالم. وإلا يكون الفاعل لهذه الأجهزة التي تتناسب مع الخلود والبحث عن الكمال المطلق، يكون الخالق لهذه الأجهزة مرتكبا للعبث، مرتكبا للعبث، بحيث أن الله تبارك وتعالى لا يفعل العبث. إذن لا بد من وجود نشأة أخرى غير هذه النشأة. أول إشكال يرد على ما ذكره الشهيد هو أنه لا يثبت المعاد بالنحو الذي نحن نعتقده، من الحشر في عالم آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات الدخول في الجنة أو الدخول في النار. وثاني ملاحظة ترد هي القول بأن خلق هذه الآلات عبثي فيما إذا كانت نهاية الإنسان بعالم الدنيا مبني على أن الإنسان لا يمكن أن يستخدم هذه الآلات في الدنيا، وإنما بإمكانه أن يستخدمها فقط في عالم الآخرة. ومن أين نثبت أن الإنسان لا يمكن أن يستعمل هذه الآلات في الدنيا، أو لا ارتباط بهذه الآلات بمصالح دنيوية ولو بوسائط؟ من أين نثبت ذلك؟ مثلا حب الإنسان للبقاء، هذا لا يثبت أنه لا بد أن يكون الإنسان سرمدي لا يجعله العدم، فإن هناك فائدة تترتب على حب البقاء هو أن يحافظ الإنسان على نفسه في هالخمسين هالستين سنة اللي بعيش في الدنيا. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الرابع ما ذكره إشكال على التقريب الثاني من جهتين، الجهة على التقريب الثالث عفوا من جهتين. الجهة الأولى هي ماذا كنا نقول شيخ علي؟
الملاحظات
8000 ولا 9500. الإشكال من الجهة الأولى هو أن هذا الدليل مبني على أن الإنسان لا يستفيد من هذه الغرائز إلا في نشأة أخرى، ولا نحتمل أنه يستفيد منها في هذه الدنيا. هذا الملاحظة الأولى. ومن أين نثبت ذلك؟ والملاحظة الثانية هي أن هذه الغرائز يمكن أن نقول لا يستفاد منها في الدنيا ومع ذلك لا نثبت المعاد ولا يلزم العبثية، وذلك بإثبات أن الإنسان بعد موته يستفيد من هذه الغرائز في عالم القبر فلا يعاد في يوم القيامة، أو في عالم آخر لا توجد فيه جنة ولا يوجد فيه نار، أي ليس في المعاد الذي نحن نعتقده ويعتبره بعض علمائنا أصل من أصول الدين. هذا غاية ما يثبت لو غضينا الطرف عن المناقشة الأولى أن النفس بانفصالها عن الجسد لا تنعدم، لكن هل هذا يعني أنها تنتقل إلى عالم الآخرة؟ هذا مما لا يتكفل بإثباته هذا التقريب لدليل الحكمة. لكن في هذا التقريب ميزة تميزه عن تقريبي العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن هذا التقريب صحيح يعتمد على صفات الحكمة. شيخ الطهري كان يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذه الآية تثبت المعاد بدليل الحكمة بهذا التقريب، أننا لو نظرنا إلى الإنسان نجد أنه جهز بأجهزة في عالم الدنيا لا فائدة منها في هذه النشأة، فلا بد وأن تكون خلقت لنشأة أخرى ثبت المعاد. نحن عندنا تأملان، التأمل الأول هذه الآية لا ربط لها بالاستدلال على المعاد أصلا، ولا تستدل به، أو لنقل ليست ظاهرة في الاستدلال بصفة الحكمة على المعاد، لأن الواو في وأنكم إلينا لا ترجعون يحتمل أن يكون استئنافي، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون، يحتمل أن يكون الواو استئنافي، فلا تكون الآية في مقام ماذا؟ الاستدلال على عبثية إنكار المعاد. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني فحسبتم أنكم لن ترجعون وخلقكم عبثي، يريد أن يقول الشهيد هذا ظاهر الآية. الآية تستنكر على عدم العود، تقول أفحسبتم أنكم لا تعادون وأنكم مخلوقون عبثا، فقالت فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا إلينا لا ترجعون، بينما الآية ليست ظاهرة في هذا المعنى، تحتمل احتمال متكافئ أنها في مقام استنكار هذين، في مقام الإنكار على معتقدين عند هؤلاء. المعتقد الأول هو أن الله تبارك وتعالى خلقهم عبث، والمعتقد الآخر هو أنه لا يرجعون، هذا محتمل كذاك ويوجد تكافؤ، وبالتالي الآية لم يثبت عندنا أنها ظاهرة في أن من أدلة المعاد عدم عبثية الخلق، ليست ظاهرة في ذلك. خب والمناقشة الثانية هو أنه دليلك الذي ذكرته كتطبيق للاستدلال بالحكمة لا يثبت المعاد والرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالمعنى الذي نحن نعتقده.
الشيخ الطفل في برشلونة الجنين في برشلونة ذكر يعني أكون الشهيدة المطهرة أنه لا فائدة في بعض وجود الأعظم في اليدين والرجلين، لكن طبعا طول يعني يذكر بعض الفوائد في اليدين والرجلين
والعينين شلون
يعني مثلا
واللسان الرجل ما يحكي ما يشوف ما يطالع،
لأن غاية ما في الأمر نقول إن العقل قاصر عن إدراك الأمور والمصالح.
لا نحن نجزم أن العين ما خلقت هذه الدقة وهذا الإحكام والإتقان الذي حير العقول لم يخلق لكي يبقى مغطى بالجفنين في عالم الأجنة، هذا مما نجزم. خب التقريب الرابع هو تقريب الشيخ جوادي آملي حفظه الله. الشيخ جوادي ذكر هذا التقريب في المعاد في القرآن، قال الغاية من خلق الخلق ما هي؟ أن يظهر الحق، إنما خلق الباري تبارك وتعالى العباد لكي يظهر للعباد تمام سلطانه وتمام ملكه وتمام قدرته وعلمه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه النشأة الدنيوية هل ظهر الحق كما هو كما ينبغي؟ لم يظهر. تجد من لا يؤمن بالله وهم أكثر الناس، والذين يؤمنون بالله أيضا لا يؤمنون بالله بنحو يرون الله هو المالك المطلق، إنما يظهر الحق المطلق والمالكية المطلقة والقاهرية المطلقة في يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ يقول تبارك وتعالى ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، هناك تظهر الحقيقة ويظهر الحق ويبين للناس معنى لا إله إلا الله بالدقة، ويبين أيضا معنى محمد رسول الله وعليا أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وعليه. لو قلنا بأن نهاية العالم، حصلت لك موضوع الليلة شيخ علي، لو قلنا أن نهاية العالم بفناء عالم المادة ولا يوجد عالم آخر، يلزم أن يكون خلق الخلق بلا غاية، خلق الخلق عبث، إذ لم تتحقق الغاية من خلق الخلق نقطة. هذا هو دليل الشيخ الجواد حفظه الله.
مستعد لمباراة بدل ترد على الأدلة على المعلم،
وين هذا ما يرد على المعلم لو قاعد يثبت المعالج؟
أنا بعدين تشعر الأمام
خاب. شنو الملاحظات اللي ترد على كلام الجوادي؟ يعني قبل ذكرنا أربع أدلة، الدليل الأول وثلاث تقريبات للدليل الثاني وناقشناها. الآن على ضوء المناقشات التي تقدمت، ما هي المناقشات والإشكالات التي ترد على تقريب الشيخ الجواد؟
الذي نعتقد
به الحق لله صاحب الزمان
تأول لا يثبت لا يثبت
الذي نعتقد به،
لأنه قد يكون يظهر الحق في نشأة أخرى غير العالم،
يظهر في البرزخ مثل ما تفضل جناب الشيخ في آخر الزمان. شدرك الله تبارك وتعالى ما يجعل الخلق شنو؟ ما يجعل الخلق واصلين إلى مقام ليظهره على الدين كله. قد تقول ولكن عندنا ملايين الناس، لماذا خلقهم الله تبارك وتعالى ولم يظهر لهم الحق وفقط ظهر لكم مليون مليار في آخر الزمان؟ يلزم العبثي بلحظ ما تقدم
أهم شيء يطلع الحق،
كيف تدفع هذا الإشكال؟ أحسنتم، ندفعه بالرجع، يرجعهم الباري تبارك وتعالى ويظهر لهم الحق. من مات يظهر له الحق في القبر خوف، ومن بقي يظهر له الحق في الدنيا. إذا كنت تريد إظهار الحق فإظهار الحق لا يتوقف على وجود نشأة أخرى. هذا خلاصة المناقشة الأولى. أيضا ترد مناقشة ثانية،
بس شكين مشابه
أحسنتم، هو أن هذا الدليل لا يثبت المعاد عقلا، وإنما يثبت المعاد بمقدمات نقلية تضم إليها مقدمات عقلية. فإن هذا الدليل يعتمد على أن الغاية من خلق الخالق ظهور الحق المطلق. من أين نعلم أن الغاية ظهور الحق المطلق وليس ظهور الحق النسبي غير المطلق، أو ظهور مرتبة من مراتب الحق؟ من أين نعلم غاية فعل الله إذا لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بغايته؟ فهذا الدليل لو تم فهو لا يثبت المعاد بدليل العقل، مع أنه حفظه الله كان في مقام الاستدلال على المعاد بدليل العقل. هذه تقريبا أهم أهم التقريبات التي استدل بها لإثبات المعاد بدليل العقل، واتضح لكم أنه شيء منها غير تام، فلم يبقى إلا الاستدلال بدليل النقل، ويأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله.